إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واشكروه أن جعل لنا هذا الدين كامل شامل، وأرسل إلينا أفضل رسله، فبلغ الرسالة أفضل بلاغ وبيان، وجعله يسيرا، ووفق من أراد له التوفيق بعدله وفضله وحكمته، وأزاغ عنه من أزاغ بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. عباد الله، إن أفضل ما يتقرب به العبد من الله هو التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لا رب لنا سواه ولا معبود لنا سواه، ذلك لأنه كامل في أسمائه وصفاته، ذلك لأنه كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عباد الله، لا يقبل عمل إذ لم يوحد الله في العمل، لا يقبل عمل إذا لم يوحد الله في عمله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الرياء. عباد الله، أخلص الأعمال لله وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فلا تكون أعمالكم مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليكم أن تكون الأعمال موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، قبل العمل أسأل أهل العلم هل هذا العمل موافق أو مخالف، لا تعتمد على عقلك ولا على رأيك، فالدين ليس بالرأي ولا بالعقل. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسك أسفل الخف أولى من أعلاه. عباد الله، نستقبل هذه الأيام أيام مباركة أقسم الله بها في كتابه العزيز، قال تعالى: والفجر وليال عشر. ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، ولا بد أن يكون صادقا في قسمه ولا يكثر الأيمان، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، فقال تعالى: واحفظوا أيمانكم، لأن الحلف عباد الله تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا حلفت على شيء عبد الله ورأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف على يمين ورأى خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. هذه الأيام عباد الله هي أيام العشر من شهر ذي الحجة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها كاملة ما عدا يوم العيد، فإن صومه حرام. فقد ورد في فضل هذه العشر أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. عباد الله، اجتهدوا في هذه الأيام العشر بالأعمال الصالحة، فلعل العبد إذا أدرك هذا العام قد لا يدركها في العام المقبل، فليجتهد وليسارع إلى فعل الأعمال الصالحة مع إخلاص تلك الأعمال وجعلها موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما ينبغي عباد الله المسارعة به من العمل التوبة والإقلاع عن المعاصي والندم على ما فات والمحافظة على الصلوات المفروضة مع الناس في المساجد، والحضور مبكرا لقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والإكثار من النوافل، والمحافظة على الرواتب قبل الصلاة وبعدها، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. كما ينبغي المحافظة على الوتر قبل النوم، وعود نفسك أخي المؤمن على ركعتين أو أربعة أو أكثر، وأوتر قبل نومك ولا تسارع إلى الوتر.
الوتر بركعة في المسجد بعد العشاء مباشرة، وإنما اجعل من صلاتك في بيتك. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان بيته مقبرة، يعني لا يصلي فيه النوافل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك مما يتقرب به في هذه الأيام الصيام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم الاثنين والخميس، وفي هذه الأيام يوم عرفة وهو يوم التاسع، وهو اليوم الذي يقف فيه الحاج في عرفة، والحاج يحرم عليه صوم يوم التاسع في عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا ونهى عن صيامه. وأما غير الحاج فيستحب له صيامه لحث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم. كذلك يا عباد الله، يحرم صوم يوم الثالث عشر، يحرم صوم يوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق، وهذا من كان متعودا على صيام أيام البيض. فلا بأس عباد الله أن يصوم اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، لا بأس بذلك عباد الله. وفي هذه الأيام العشر يوم العيد وهو يوم العاشر، وهو اليوم الذي يتقرب فيه الناس بالأضاحي، وقد ثبت أنه أفضل أيام العام على الإطلاق، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج في منى، وهو اليوم الحادي عشر. والأضحية عباد الله، والأضحية عباد الله مشروعة، فقد ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم وحث أمته على الأضاحي. فإذا أراد العبد أن يضحي وجب عليه الإمساك عن أخذ شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. خرجه مسلم. وهذا الحكم خاص برب البيت، وهذا الحكم خاص برب البيت الذي يريد أن يضحي، بخلاف من في البيت من زوجة وأولاد فلا يجب عليهم الإمساك. فإذا أخذ من أراد أن يضحي، فإذا أخذ من أراد الأضحية من شعره وبشرته عامدا، فقد أتى معصية ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة، فعليه التوبة والندم وعدم العودة. وإذا أخذ ناسيا، وإذا أخذ ناسيا فلا إثم عليه. والذبح عباد الله، والذبح عباد الله يكون بعد الصلاة، ولا تذبح الأضحية قبل الصلاة. عباد الله، الأضحية شعيرة من الشعائر، شعيرة من الشعائر تذبح في البيت حتى يرى أهل البيت تلك الشعيرة، لأن الله لا يناله منها دماؤها، لا دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى منكم. كما أنه ينبغي للمؤمن، كما أنه ينبغي للمؤمن انتقال أضحية سليمة من العيوب، سمينة غالية الثمن، ولا يأخذ العجفاء، ولا يأخذ العجفاء الضعيفة الهزيلة لقلة ثمنها. كما أنه يا عباد الله ينبغي الأضحية في البيت ليأكل منها ويتصدق منها، ولا يسلم دراهم للإغاثة، ولا يسلم دراهم للإغاثة تذبح عنه لرخص ثمنها تلك الذبايح، والله أعلم هل هناك ذبايح أو لا. يجب عليك عبد الله الحرص على ذبحها في بيتك وأمام أهلك حتى تستمر تلك الشعيرة ويعظم الله. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى المصلى لا يأكل حتى يرجع بيته من المصلى فيأكل من أضحيته. فالتزموا بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإياكم الاستحسان، وإياكم والاستحسان والآراء التي تخالف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعده سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وخافوه، اتقوا الله وخافوه، وحافظوا على أوامره ونواهيه، واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خرجه البخاري وغيره. عباد الله، مما يسن في هذه الأيام العشر التكبير، وهو أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في كل الأوقات، في كل الأوقات يقول ذلك التكبير حتى يصلي العيد، وهذا هو التكبير المطلق. ثم بعد ذلك يكون هذا التكبير دبر الصلوات الخمس، وينتهي بصلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وهذا ما يعرف بالتكبير المقيد. ومن أفضل الأعياد، ومن أفضل الأعياد، ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر حج بيت الله الحرام لقضاء الركن الخامس من الإسلام لمن لم يحج. أما من حج فيدعو المجال لإخوانه المسلمين الذين لم يحج. والحاج عباد الله إذا مر بالميقات يحرم إما بالعمرة وإما بالحج وإما بهما، فيقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، أو يقول لبيك حجا وعمرة. فإذا وصل مكة من أحرم بالعمرة طاف وسعى وقصر وفك إحرامه وانتهت عمرته حتى اليوم الثامن، فيحرم بالحج ويقول لبيك حجا. وأما من لبى بالحج أو بهما فإذا وصل مكة طاف، وهذا يكون طواف القدوم وهو سنة في حقهما، ثم يسعى، وهذا يكفيه عن سعي الحج ويبقى على إحرامه. عباد الله، ويجتمع الناس في منى في اليوم الثامن، ويقفون بعرفة في اليوم التاسع، ويكثرون من الدعاء والاستغفار والتهليل والتلبية، ويترك الجدال والكلام الذي لا يفيد، ثم ينصرفون من عرفة بعد غروب الشمس، ويصلون المغرب والعشاء في مزدلفة، وإذا طلع الفجر دفع إلى منى
ورمى جمرة العقبة بسبع عصيات يكبر مع كل عصا ويقطع التلبية ثم يحلق ويحل من إحرامه ويذبح هديه المحرم بالعمرة والذي أحرم بالحج والعمرة معا وليس على الملبي وليس على الملبي بالحج هديا ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى المتمتع وأما من لبى بالحج فقط والجامع بينهما يسعى إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم ثم يعود الجميع إلى منى ويرمون الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال ولا رخصة في الرمي قبل الزوال وهذا مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذا للمتعجل ونزل وطاف طواف الوداع وأما المتأخر فيرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ينزل ويطوف طواف الوداع وليس على المرأة الحائض والنفساء وداع تقبل الله منا ومنكم ورزقنا وإياكم الفقه في الدين هذا أصلوا وسلموا على نبينا محمد الذي أمرتم بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في نصر هذا الدين وبيانه للناس اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونائبه الثاني وإخوانه وأعوانه لكل خير وصلاح واجعل عملهم في رضاك ويسر لهم البطانة الصالحة الناصحة اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وأغث بلادنا بالأمطار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر